السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الحدود: باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها. أن الحدود أي التعزيرات والعقوبات التي جعل الله تبارك وتعالى على الذنوب، إذا أقيم عليه أو أقيمت عليه هذه التعزيرات فتكون كفارة له، أما في الدنيا إن شاء الله. ما كان الله ليجمع برحمته العقابين في الدنيا وفي الآخرة. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد أنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني. أبو إدريس الخولاني اسمه عايد الله، عايد الله أبو إدريس الخولاني من الثقات الكبار. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، في مجلس النكرة، في مجلس من المجالس، وكانت تكون مجالسه مع النبي صلى الله عليه وسلم المبارك، مجالسه المباركة مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. قرأ عليهم الآية. ما هي الآية؟ هذا ما يسمى بيعة النساء، أو هذه مسألة من المسائل البارزة التي الرجال فيها تابعين للنساء، وإلا أحكام الشريعة عامة المخاطب به الرجال والنساء تابعات، لكن هذه المسألة مسألة بيعة النساء. يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يأتين ببهتان يفترينهن، ولا يقتلن أولادهن، فبايعهن. فيقول: فهذه البيعة هي التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي جاءت للنساء خاصة، أخذها للرجال أيضا، لأن الرجال شقائق النساء والنساء شقائق الرجال. فألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. نعم. وقرأ عليهم الآية: فمن وفى منكم فأجره على الله، يعني على هذه البيعة. وهذه بيعة سواء بويع عليه الإنسان الصحابي رضي الله عنه أو غيره، كلهم بيع هذه البيعة وهذا الأمر على جميع المسلمين إلى يوم القيامة. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه. يعني إذا أشرك بالله ثم عوقب عليه، كيف تكون العقوبة على الشرك بالله؟ إذا كان يشرك بالله فنحن إن كان لا يعطي الجزية بل يحارب المسلمين، فنحن نحاربه، نقاتله حتى يقول لا إله إلا الله، إلا أن يعطوا الجزية أن يذنوا وهم صاغرون. ولا يسرقون أيضا، فإذا سرق وقيم عليه حد القطع فيكون كفارة له في الدنيا لا يؤاخذ عليه. وإلا مال إنسان يجب عليه أن يؤخذ بدره حسنات كما جاء يوم القيامة. ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا يأتين بفتاة، ولا يقتلن أولادهن، فمن فعل مثل هذا ففعل به. على كل حال، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه. إذا زنى فإما أن يكون محصنا أو غير محصن، فإن كان محصنا يرجم، وإن كان غير محصن فيجلد. فعوقب عليه فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، لم يشهد عليه ولم يوصل أمره إلى الحاكم، فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه المسألة الأدلة تدل بوضوح على أن المطلوب منها غير الشرك بالله، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله. أظهر الإسلام لكنه مشرك بالله، منافق كافر، فهذا إلى الله إن شاء عذب وإن شاء كفر. لا، جمعا بالآية الثانية، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وكذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به، وكذلك قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت، كل نبي بانفراده، ما قال لئن أشركتم، إنما قال لئن أشركت يا محمد، إن أشركت يا إبراهيم، إن أشركت، كل واحد مخاطب. فلا يقال إنها حتى الشرك إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فقد شاء وآلنا وأخبر العباد بأن من يشرك بالله فلا يغفر الله له. فليس أنه إذا أشرك بالله أيضا فإن شاء عذبه، قد آلن مشيئته أنه لابد أن يعذبه ويدخله نار جهنم خالدا فيها. قال: وفي الباب عن علي وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت. قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن صحيح، أخرج البخاري وغيره. وقال الشافعي: لم أسمع في هذا الباب أن الحدود تكون كفارة لأهلها شيئا أحسن من هذا الحديث. قال الشافعي: وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه. يعني هناك قد له طريق آخر، إذا أصاب بهذا الذنب فمن الممكن أن يقدم نفسه إلى القاضي وإلى الحاكم أن يقيم عليه الحد، كما جاء ماعز ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه، وكذلك الغامدية جاز له. لكن أحب المستحب ما دام ستر الله عليه، أراد به الخير، فربما يبقى في الدنيا ويعمل عملا صالحا ويفيد أو يستفيد منه ناس ويفيد هو الآخرين، فلا يجب عليه أن يقدم نفسه إلى القاضي إذا كان زنى مثلا وستر الله عليه، فلا يجب، لا يستحب له، فضلا أن يقال لا يجب عليه، إنما لا يستحب له أن يقدم نفسه، جاز له أن يستر ولا يتجاهر. كل أمتي معافون إلا، أو كل أمتي معافى باللفظ هكذا جاء، إلا المجاهرين، فلا يجاهر، يستر ولا يتكلم بشيء في هذا الجانب إن شاء الله. وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه، يجد الله توابا رحيما إن شاء الله. وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا رجلا أن يسترا على نفسه. فإذا خلاصة هذا أن هذه بشرى كبيرة من الله تبارك وتعالى، أن الإنسان لا يعذبه الله مرتين في الدنيا على ذنب، وفي الآخرة أيضا إن شاء الله إذا أوقب به في الدنيا فكفارة له في الآخرة. ويكون أيضا إذا أذنب ذنبا ولم يشهد عليه ولم يبلغ أمره حاكم، حتى إذا شهد عليه ناس ثم ستروا الله يستر لهم أو يستر عليهم يوم القيامة، أيضا جاز هذا قبل أن يبلغ الأمر أمر إلى الحاكم. نعم. باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء. الإماء جمع أمة، وأمة الرجل جاريته المشترى أو مملوكة بأي طريق من الطرق الشرعية. وهذه المسألة في الحقيقة لابد أن ليست هناك، أو ليس في الشريعة طريق للإماء والرق، ليس إلا أن إذا غزوا أو إذا قاتلوا المسلمين فغلبوا فجاز أن يجعلوا رجالهم أبيدا ونساءهم جوارية، وهذا كان في الأديان أو في أديان الأنبياء السابقة أيضا، هذا كان معروفا قطعا. أما غيره من الطرق التي كانت في هذا الزمان منتشرة، وكان الناس يسرقون الأولاد ويبيعون هنا وهناك، فلا شك أنها كان جورا وظلما. ولذلك جزى الله هذه الدولة المباركة، الشيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه كان يحكي، يقول: أنا جيت من مالي وعندي ثلاثة أعبد، كان واحد يمشي بالمشلة، واحد يمشي بالقلم وبالدوات، واحد يمشي بالكتاب وكذا. وأروح الحرم، والحكومة قد أمرت بأن هذه الطرق التي جاءت للتعبيد غير صحيحة، ولذلك يجب أن يحرر كل أو يعتق كل من أو يعتق كل من عنده عبدا يحرره. فحرروا. واحد منهم كان يدي عند الشيخ ورأيته، فقال هذا كان من عبيدي، وما شاء الله مثل العبيد مثل العبد، ويأتي يأخذ المكرسة وينظف هنا ويغسل هنا وكذا، كان يأتي دائما. والاثنين راحوا وقال واحد منهم صار ما شاء الله يعني يتكسب كثير. فالحاصل على كل حال جزاهم الله رفعوا هذا الظلم عن الناس أيضا. نعم. باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء. قال حدثنا أبو سعيد الأشج أنه قال حدثنا أبو خالد الأحمر. أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الشيخ يش يقول إيش يريد؟ مشكلة نقول لهم يا عمي الله يسلمك. يقول ما نسمع ولا ما يريد يسمع؟ سير. طيب إن شاء الله نقول لهم يرفعوا شوية، إذا ما تسمع يرفعون شوية. فهم الموضوع. قال حدثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد. أبو سعيد الأشج الكندي ثقة. أنه قال حدثنا أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان أنه قال حدثنا العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا. يجلدها ثلاثا إيش مرة؟ يعني إذا جاء تفسيره في حديث آخر إذا زنت فليجلدها ولا يثرب عليها. لا يثرب يعني هذا معنى كبير جدا، لا يعيرها مرة واحدة، جلدها وأبقاها عنده ولا يعيرها بأن يا فلان أنت اللي فعلتي كذا، ولا يذكرها. وهذا فيه تكريم هذا النفس أيضا، أو هذه النفس التي هي مثله. ولا ينبغي أن يعيره من ذنب قد أقام عليه الحد، مو كذا. ثم إذا زنت فليجلدها ولا يثرب عليها. ثم إذا زنت أي ثلاث مرات أو ثالث مرة، بعد ثالث مرة بيعها ولو بضفير كما جاء في حديث. وهنا جاء إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله، لأن الله تعالى قال وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. بكتاب الله إشارة على هذا أنها تجلد، لكنها إذا كانت حرة زنت فعليها 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ويكون على الأمة نصف أي 50 جلدة. فإن عادت يعني بعد الثالثة الرابعة عادت فليبيعها ولو بحبل من شعر، ولو بحبل من شعر. وفي رواية بظفير أي بحبل من شعر. هنا سؤال وجيه جدا، وهو أنه إذا باعها هل يبين أنها عادتها حصلت كذا؟ نعم، هذا عيب ولا شك فيه، لكن مصلحة البيع أنكم عرفتم من قبل أنه البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. هذا ما كان يحصنها، ربما إذا ذهبت في مكان آخر فلا تجد من تزني به. كذلك ربما المشتري نفسه يحصنها يجامعها وكذا. فالنفي أو تغيير سيد من سيد له أو فيه هذا المعنى، لكنه يجب عليه أن يبين لا شك فيه عيبها ولو كانت بظفير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو بحبل من شعر. مثلها إذا كانت مصونة فربما تباع 50,000، لكنها إذا كان هذا العيب ظهر فولو بثمن بخس يبيعها. هنا المسألتان، المسألة الأولى أنه يجلدها هو بنفسه، هل هذه الحدود أمرها إلى القاضي والحاكم، يرفع الأمر إلى الحاكم والسلطان هو الذي يحكم وهو الذي يقيم، أم يجوز أن يكون كما قال فليجلدها نسب الجلد إلى أحدهم من الملاك. فهنا جاء قول الأئمة رحمة الله، أكثر الأئمة قالوا أنه يجوز له إذا ثبت لديه أن يقيم بنفسه ولا يرفع أمرها إلى القاضي، لكنه في الحقيقة لا شك أنه قد يكون والله أعلم فيها مداخل، ربما ما ثبتت حقيقة وأراد أن يحقد حقد أو غضب عليها فأراد أن يتهمها بشيء، ولذلك رفع الأمر إلى القاضي حتى يحقق ثم بعد ذلك يقوم الحد، ربما يكون أسلم. فالذين قالوا لا منهم الثوري وغيرهم ومنهم الإمام أبو حنيفة قال لا حد من عامة الناس، إنما يكون يرفع إلى السلطان، فهذا ربما يكون والله أعلم أسلم من مغبة أن يكون الإنسان يظلمها وبما هذا المعنى. لكن الظاهر 4 شهود أو والله أعلم إذا زنت ثبت زناه هو نفسه إذا رأى لا يجوز له، الظاهر لا يجوز له أن يقيم الحد بنفسه، هو يكون أحد الشهود. فإذا كان هنا سؤال مهم جدا أنه هل يشترط أن يكون في الزنا في الحر يكون 4 شهداء، لكن هنا مثل ما عليها نصف الحد هل يكون شهيدين فقط؟ الظاهر الزنا سواء كان من الحر أو من الأمة يحتاج أن يكون 4 شهود إن شاء الله، هذا الذي يظهر إن شاء الله. ولو بحبل من شعر يعني وإن كان ثمنها قليل. قال النووي فيه ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي، وهذا البيع المأمور به مستحب، يعني هل واجب عليه؟ قال أهل الظاهر هو واجب وفيه جواز بيع الشيء الثمين بثمن حقير، يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبيعها ولو بحبل من شعر، فقالوا إن الأمر للوجوب وليس هنا سالف، والآخرون قالوا إنه مستحب، فلو أبقاها بعد تبين الزنا 3 مرات فيكون جائزا له، هكذا قال. والصواب أنه يبيعها، لا شك أن الراجح أن يبيعها حتى يتغير عليها الجو والبيت، وكذلك قد يكون السيد الجديد يستر عليها. نعم. وفي الباب عن علي رضي الله عنه وأبي هريرة وزيد بن خالد والجهني وشبل شبل بن عباد عن عبد الله بن مالك العوسي قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، أي عن أبي هريرة من غير طريق، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم يدفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه. قال الترمذي والقول الأول أصح، لأن الحديث واضح فليجلدها، ما قال فليرفع أمرها إلى القاضي أو كذا، فنسب الجلد إلى السيد والمالك نفسه، ولذلك قال والقول الأصح، وهذا من الترمذي رحمه الله شيء لا شك أنه مبني على ما جاء في الحديث والتصحيح، أو كونه أصح يكون لأجل هذا الحديث. والذين قالوا أنه يرفع أمره إلى السلطان لأجل بعض المصالح حتى لا يداخل السيد من الحقد عليها والغضب عليها وربما يتهمها بشيء ويأثم بالتلفيق عليها والكذب عليها ويأثم بإقامة الحد عليها. نعم. وهو قول الحنفية لا يقيم الحد هو بنفسه، وقد احتج من قال إنه لا يقيم الحدود مطلقا إلا الإمام بما رواه الطحاوي عن مسلم بن يسار أنه قال كان رجل من الصحابة يقول الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان. قال الطحاوي لا نعلم مخالفا من الصحابة، ولكن هذا الحديث نفسه ضعفوه ليس بصحيح، وتعقبه ابن حزم بأنه خالفه 12 صحابيا. ظاهر أحاديث الباب أن الأمة والعبد يجلدان سواء كان محصنين أم لا، وهذا أمر كاد أن يكون متفقا عليه، لا يقام عليهما حد الزنا إذا كان العبد أو حد الرجم، إنما هما يجلدان لكن نصف جلد الحر. يقول وقد أخرج البيهقي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولايتهم في مجالسهم إذا زنت، فهذا يكون دليل واضح جدا على أنه إقامة الحد من الصحابة رضوان الله عليهم بأنفسهم بدون رفع الأمر إلى الحاكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يكون قول الترمذي والقول الأول أصح لدلالة أحاديث الباب عليه. ثم قال: حدثنا الحسن ابن علي الخلال أنه قال حدثنا أبو داود الطيالسي عبد الملك بن سليمان سليمان بن عبد الملك سليمان بن عبد الملك أبو داود الطيالسي أنه قال حدثنا زائدة ابن قدامة وهو الثقفي عن السدي. هنا المراد بالسدي إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي كريمة وهو سدي الصغير أو الكبير، في سديان أحدهما ثقة أو صدوق، وهذا إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريم السدي صدوق رمي بالتشيع ويحم بعد الوهم، عن سعد بن عبيدة وهو السلمي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب علي رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قتن، أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحسن من أحسن منهم ومن لم يحسن، وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة أحد بنفاس، سبحان الله، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها أو قال تموت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أحسنت. هذا يدل على أن أيا كان المحدود أو من وجب عليه الحد لا يقام الحد عليه في حالة مرض شديد، في حالة النفاس كما هنا امتنع علي رضي الله عنه بإقامة الحد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت في تأخير الحد، يؤخر الحد ولا يبطل ولا يلغى، يؤخر الحد فقط أيا كان، إذا كان يعني سواء كان الرجل أو امرأة، كذلك إذا كان مريضا دائما المرض فربما يخفف عنه الحد. تذكرون أن قال بعض الصحابة قال كان عندنا رويجل فزنا بأمة أحدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا عليه الحد، قالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، شوفوا هذا رويجل، لفظ رويجل إذا كان تحسنوا في ال فقالوا أضعف من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أقاموا عليه 100 جلدة ربما الله المستعان يقضى عليه يموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا إثقالا فيه 100 شمراخ، الإثقال هذا الذي يكون فيه إثقال مجموعة الشماريخ، والذي بعده إيش يسمى العرجون، العرجون ثم بعد ذلك تتفرع منها إثقال العزق، العزق مجموعة هذه يسمونه، لكن هذا يسمى العرجون، لا 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 مش شمروخ، هذا الذي يكون مثل العصية أو الذي يكون حتى عاد كالعرجون القديم، يقطعون جزء منه ويتركونها في النخلة والباقي يقطعون عصية، هذه يسمى ماذا؟ عرجون، وذاك مجموعة الشماريخ أي نعم إثقال، وكل واحد شمراخ الذي يحمله التمر، فخذوا شمراخ. كان في أبياتنا رويجل ضعيف فخبث، شوفوا لفظ الحديث، فخبث بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعد بن أبي وقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده، فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، وقال خذوا إثقالا فيه 100 شمراخ ثم ضربوه به ضربة واحدة ففعلوا. الراوي سعيد بن سعد بن عبادة بن هجر الأسقلاني، المرجع خلاصة الحكم إسناده حسن. نعم، فرويجل يعني لأجل ضعفه قصير وضعيف إلى حد، فإذا هذا لو ألف أحد في باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الحديث أيضا، مستحق للإقاب لكنه ما ذلك يخفف عنه الإقاب أيضا. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وهو من التابعين، قد سمع من أنس بن مالك ورأى حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، له تابعي صغير لكنه ما روى عن التابعي بل عن التابعي أن تابع التابعي وتابع التابعي يروي عن التابعي أبي عبد الرحمن السلمي وهو يروي عن علي رضي الله عنه. نعم، باب ما جاء في حد السكران. حد السكران الشخص إذا كان سكر بشرب الخمر فماذا عليه من الحد أو يقام عليه الحد أم لا؟ قال حدثنا سفيان بن وكيع أنه قال حدثنا أبي أي وكيع بن الجراح أن مسعر وهو مسعر بن كدام بن زهير الهلال ثقة أن زيد العمي، زيد العمي هذا هو زيد بن الحواري أبو الحواري العمي، قالوا عمي كان كلما سئل عن شيء حتى أسأل عمي حتى أسأل عمي فكان يقول حتى قالوا زيد العمي. نعم هكذا ذكر في التهذيب التهذيب أن زيد العمي هو زيد بن الحواري أبو الحواري العمي البصري كان قاضيا لكنه ضعيف في الحفظ. أنا بالصديق الناجي ثقة أنا بسيد الخدري رضي الله أبو الصديق الناجي محمد المتوكل نعم اسمه أبو الصديق الناجي محمد المتوكل متوكل اسمه في اسمه متوكل موجود محمد أو أنا بسيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين أربعين بنعلين أربعين قال مسهر أظنه في الخمر قال وفي الباب أنا علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحارث في الباب. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن أبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو غير هذا اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس بس بكر بن عمرو المتوكل ولا واحد المتوكل أبو المتوكل وفي ثاني أبو المتوكل في هذا الطبقة هذا السابع هو في الطبقة واحدة أبو المتوكل أبو الصديق نعم أرى كل حال هنا اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس أي نعم الناجي وهو ثقة إن شاء الله لكن مدار الحديث على زيد العمي ولذلك صار ضعيفا من حيث الإسناد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين أربعين قال مسهر أظنه في الخمر وهذا الحديث أن كونه أربعين بهذا الإسناد ضعيف إلا أنه قد صح عن علي رضي الله عنه لما أمر عثمان يقيم الحد على الوليد رحم الله الجميع فقال علي رضي الله عنه فقال عثمان أقيموا عليه الحد فقال علي لحسن قال أقيم عليه الحد قال ولي حاره من تولاه قارها فبدأ يجلد فلما جلد أربعين قال علي قف جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وهذا أحبه إلي هذا أحبه إيش هذا أحبه إلي الثمانين أو أربعين اختلفوا فيها قالوا أنه هذا الذي وقفت عليه أربعين وفي الأخير جاء في بعض الروايات ثم أكمل عليه الأربعين الثانية نعم هذا من رواية مسلم إن شاء الله تجدونه. فالحاصل أو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأربعين ولما كان أحد عمر رضي الله عنه فقال إن الناس قد تحاقروا العقوبة يظنون أربعين خفيف لا بأس أشربوا آكل الحد إن الناس قد تحاقروا العقوبة فأشاروا عليه أن يجعلها كأخف الحدود الثمانين أخف الحدود ما هو ثمانين جلدة الذين يرمون نساء فيكون ثمانين كأخف الحدود فإذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين أربعين نعل واحد يكون أربعين ونعلين أربعين فيكون أربعين أربعين صار ثمانين ما هو كذا ولا إذا كان كيف ضربه فبهذا اللفظ ضعيف والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أربعين جلدة أربعين جلدة وذاك أصح لا شك في صحيح مسلم وغيره وفي من رواية أكثر من واحد فهذا يكون ضعيفا وإلا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ثمانين والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أربعين وسببه هو زيد العمي لم يضبط الحديث. قال وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة ابن الحارث. يقول: أما حديث علي رضي الله عنه فأخرجه مسلم قال يا عبد الله عبد الله بن جعفر، وفيه قال يا عبد الله بن جعفر قم فجلده، فجلده علي يعد حتى بلغ 40 فقال أمسك، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي. وفي رواية أخرى أني لما كان عمر قال إن الناس تحقروا العقوبة. هنا من حق أولياء الأمر، يعني ما يقال إن عمر هل يتخطى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يؤاخذون عليه. نعم كذا، النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 وأبو بكر جلد 40 وكان عليه إجماع في زمن أبي بكر، من أين بأي حق عمر يجعل 80؟ فقالوا إن الحد الأصل هو 40، ثم الثاني من حق ولي الأمر إذا رأى تعزيرا، إذا رأى فهذا 40 الثاني يكون تعزيرا. هذه مسألة هم أوليات عمر يذكرون فيها أشياء كثيرة، من جملتها يذكرون هذا، كذلك في مسألة المسترقات الثلاث. ابن عباس رضي الله عنه يقول: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدا، فلما كان عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم في آنات، فلو استشار الصحابة في عبد الرحمن بن عوف وغيرهم، فقال لو جعلناه لو نفذناه عليهم أو لو أمضيناه عليهم، لو أمضيناه عليهم فأمضى عليهم. فإذا كان الأصل هذا هو الذي صار موضع الخلاف بين العلماء، هل إذا طلق في مجلس واحد ثلاث طلقات هل يعتبر واحد أم يعتبر ثلاث؟ مثلا ما قال بالواحد إلا أصحاب المذاهب الأربعة، كلهم قالوا يعتبر ثلاثة، لكن من قديم الزمان وليس معناه في هذا الزمان أو ما قبله أهل الحديث الذين هم درسوا الحديث ويدرسون ويعملون به، وهؤلاء منهجهم كان معروفا من قديم الزمان مسائرا للمذاهب قطعا، فقالوا أنه إذا طلق في مجلس واحد ثلاث تطليقات فيعتبر واحد على قول ابن عباس رضي الله عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طهرت فطلقها، ثم إذا حاضت ثم طهرت فطلقها، ثم قال إذا طهرت فطلقها الثلاثة، فتلك العدة التي أمر الله بها أن تطلق النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. تفسيره كيف يكون؟ كل طلقة في طهر واحد أو في حيض واحد اختلاف بين العلماء، فيكون كل في طهر واحد، لكن الاعتداد العدة يكون بالحيض والطهر، لكن الطلاق يكون بالطهر. فلما كان عمر رضي الله عنه قال فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، ما حق ولا استقام له أن يحلل الحرام ويحرم الحلال، إنما هو مؤقتا كان رضي الله عنه رأى أن الناس بدأوا يستعجلون وكان لهم أنات فيه، وفيه حكمة كبيرة جدا. إذا طلق واحدا ما الواجب عليه؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فإذا كانت هي تعيش معه مطلقة تطبخ له وتقدم له الطعام، بينهما أولاد وكذا، مهما كان أسدا يلين فيراجع ويجري الماء في مجراه إن شاء الله، لكن إذا كانت طلاق الثلاث كلها نفذ مرة واحدة فمصالح كثيرة بالحقيقة، يعني هي تقتل مصالح كثيرة وراء هذا. فبذلك ينبغي أن يكون إن شاء الله إذا اختار في وقت من الأوقات بعض أولياء الأمور أن الطلاق الثلاث دفعة واحدة واحد، فلا يكون بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة موجودة، والشيخ ابن باز رحمه الله كان يفرق وكان يفتي في قديم الزمان، بعض الأحيان ينظر ما ندري، قالوا إذا قال طلقتك ثلاثا فواحد، لكن طلقتك، الظاهر كان يفرق في هذا فيعتبرها ثلاثا. كذلك في يعني قديم الزمان في القضايا أو القضاة، في القضايا قديمة جاء فيه أنه كان يعتبرون الأوزاعي وغيرهم واحدا. انظروا فقه الحسن البصري كذلك فقه الأوزاعي تجدون هذه المسألة. نعم، جمعت الآن الكتب في هذا. فلما كان انظروا ليأتي الحديث إن شاء الله، وأما حديث السائب بن يزيد فأخرجه أحمد: كنا نوتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر، فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدرا من إمرة عمر، فجلد فيه 40 حتى إذا عطوا فيها وفسقوا، يعني زادوا فيها، صدر من خلافة عمر كانت 40 فسقوا، يقول هكذا جلد 80. وأما حديث ابن عباس فأخرجه الحاكم أيضا بهذا المعنى. وأما حديث عقبة بن الحارث، نعم، عقبة بن الحارث فأخرجه أحمد البخاري عنه قال: جيء بالنعمان أو ابن النعمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، فكنت في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد. ثم قال الحديث: فإذا في ضوء هذا الحديث يتلخص أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب 40 وأبو بكر 40 وفي صدر من خلافة عمر 40. ثم زاد كما يأتي هذا الحديث: قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر أنه قال حدثنا شعبة أنه قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو 40، وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: هو جريدتين، ليس المقصود منه جريدتين دفعة واحدة، واحدة ما تكفي، يعني إذا ضربوا يمكن تنكسر، فجاء الظاهر ذكر جريدتين، ولا يقال مصر أن علينا أنه يكون مجموعته 80، إنما هو جريدة ثم جريدة فيكون 40. فأنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو 40، وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: كأخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. لو كان هذا تشريعا من عمر، وهناك المذاهب في بعض الأحيان يتشددون في هذا ويقولون حصل الإجماع ولا يجوز خلاف الإجماع، لكننا نجد مسائل أن عمر رضي الله أن علي رضي الله عنه جلد شراحة الهمدانية 40، ثم رجمها يوم الجمعة، جلد 40 يوم الخميس ورجمها في يوم الجمعة، هذا ثابت عنه. فالحديث جاء فيه: خذوا عني الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، فجم بينهما. هناك مضى أنه يجوز إذا رأى أمير المؤمنين زيادة التنكيل للناس. فلو كان إجماعا بأنه لا يجلد أو لا يجمع بين هذا، ما فعله علي رضي الله عنه. نعم، كذلك في بيع الأمهات الأولاد، أن عمر رضي الله عنه سمع جلبة وراءه فقال: يا يرفع انظر ماذا وراءك، فرجع يرفع قال: جارية تباع أمها، جارية تباع أمها. فجمع قال: نادلي أو اجمع لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا فقال: إن الله قد وسع عليكم، فما عليكم أن لا تباع أم ولدكم، فمنع من بيع أمهات الأولاد. لما جاء علي رضي الله عنه قال: اجتمع رأي ورأي عمر ألا يبعنا، ثم رأيتهم يبعنا، ثم رأيتهم. فنقول نريد أن نصل إلى نتيجة بأن فعل عمر رضي الله عنه كان تعزيرا، ويكون له حق أن ينفذ كولي الأمر، ولكن لا يكون تشريعا لا يلغى ما كان سابقا، ما هو كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وليس عمر رضي الله عنه كأنه أحل أو حرم الحلال، يعني إذا طلق أحد طلاق الثلاث واحد، فلما تحاقر العقوبة نفذ، ما هو كذا؟ فكيف تقول أنت كيف جاز له أن يحرم الحلال؟ حلال له أن يراجع زوجته فمنع، كيف ذلك؟ قال لم يحرم الحلال ولم يحلل الحلال. إذا كان واحد طلق طلقة واحدة جاز له أن يترك المرأة مطلقا، ما هو كذا، ولا يراجعها، فمنع من المباح، جاز له هذا وجاز له هذا، والمنع من المباح جاز للحاكم للمصلحة. يعني هذا التخريج فعل عمر، لا يأتي أحد ويقول كيف حرم الحلال، حلال له أن يرجع ويراجع زوجته، نقول لا، ليس واجبا عليه أن يراجع، جاز له أن يراجع وجاز له أن يتركها بطلقة واحدة فقط، فمباح له هذا ومباح له هذا، فمنع من أحد المباحين وجاز لولي الأمر أن يتصرف مثل هذه التصرفات. نعم. قال فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف في الحدود، أي جعلها كأخف في الحدود 80، فأمر به عمر. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن حد السكران 80، يعني على ما فعل عمر رضي الله عنه، وليس بلازم إذا كان هناك لا يشرب مطلقا، فيكون من الممكن أن يكون 40 إذا كان قليلا. والسبب الذي لأجله زاد عمر إذا كان موجودا فيزاد، ومن الممكن إذا جاء أحد ورأى أن الناس أكثر فيها زيادة فيزيد بعض الشيء، لأن هذا من حق ولي الأمر إذا رأى مصلحة. ثم بعد ذلك قال انظروا هنا، قال عند وغير من حدث سكران 80، قال القاري في المرقات وأجمع عليه الصحابة فلا يجوز لأهدنا المخالفة، هذا الذي ينبغي أن ينظر فيه. وقال الشوكاني في النيل قد ذهبت العترة ومالك والليس وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في قول له إلى أن حد السكران 80 جلدة، وذهب أحمد وداود وأبو ثور والشافعي في المشهور عنه إلى أن حد السكران أنه 40، لأنها هي التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقول القاري أجمع الصحابة عليه فلا يجوز لأحد المخالفة، هذا غير صحيح، غير صحيح، إنما رأوا أنه للمصلحة، فإذا كان ناس ما هم متحاقرين ولا مستعجلين في المسألة فيمكن أن يرجع الأمر إلى ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رجع السبب فيجوز للحاكم أن يرجع الأمر في كما كان في زمن عمر. ولذلك ذهب أحمد وأبو داود وداود وهو الظاهري وأبو ثور والشافعي في المسور عنه لأنه 40، أي 40 جلدة، لأنها هي التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر، وفعلها علي في زمن عثمان. إذا لم يكن أجمع الصحابة في زمن عمر فإذا لم يكن جائزا كيف فعل علي أمام الملأ من الصحابة، ما هو كذا، في زمن عثمان، ويكون الناس قد أقروه وهذا أحب إلي، وفعلها علي في زمن عثمان. واستدل الأولون بأن عمر جلد 80 بعدما استشار الصحابة، وقال وداوى إجماع الصحابة غير مسلمة، فإن اختلافهم في ذلك قبل إمارة عمر وبعدها وردت به الروايات الصحيحة إلى آخره. من هنا قريبا من هذه المسألة في الحقيقة ما ينسبون إلى عمر، أن عمر جعل التراويح أو قيام الليل 20، فلا يجوز الخلاف. والمسائل هذه خاصة قلنا وبالتجربة أن إذا كان التعصب في الدنيا كلها فهو في المذهب الحنفي أكثر من المذاهب الأخرى، هذه بالتجربة، وإذا كان في المذهب الحنفي ففي الهند أكثر، وإذا كان في الهند ففي الهند الشمالية أكثر، يعني التعصب إلى حد أنه لا يجيزون 8 ركعات. لو قال كلهم احتراما لما كان النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها تقول ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، والجهة الثانية قالوا إذا زاد 20 أو كذا جاز، فهذا هو الوسط في القول. أما أن يقول أحد لا يجوز تجوز الزيادة مطلقا فهنا فيه شيء والله أعلم، لكن التزمت والتجمد على 20 هذا ليس عليه دليل، زيدوا ما شئتم. قد ثبت أن أبي بن كعب كان يصلي بهم 36 ركعة، فبذلك إذا أراد أحد أداء السنة إن شاء الله فتتأدى السنة بإحدى عشرة ركعة على حسنهن وطولهن، وإذا زاد فيزيد ولا يحدد بعشرين، ويعد ويقال إن هذا إجماع حصل في زمن عمر. الصحيح الثابت، واسأله عن حديثي لا عن متفقه، الحديث إذا رأى أن الروايات فيجد أن عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بهم ثمان ركعات، هذا هو الصحيح، ولم يثبت أنه عشرين ركعة. ثانيا، كان أبي يصلي الناس عشرين ليلة، عجيب، شو هكذا الرواية في سنن أبي داود وغيره. ثم جاء التابعون للكتاب في مصنف ابن أبي شيبة أيضا جعلوا بدل عشرين ركعة نون، يعني نسخة ركعة، يعني في نسخة ركعة. جاءوا مرة ثانية يتبعون الإخوان الحنفية في الهند فجعلوا النون الذي جعلوها في داخل النص وقالوا عشرين ركعة، وهذا كله مما عملته أيديهم في الحقيقة وليس في الحديث، لكن التعصب يعمل عمله سبحان الله حتى غيروا سنة رسول الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وارد. ولذلك نريد أن نستقرب الفهم أنه إذا كان حصل الإجماع في عهد عمر، فرضنا أنه يقول أمر عشرين ركعة فلا يجوز خلافه، لا يقال هذا، يجب أن يرجع الأمر على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حسنا وطولا، ولا يقال إنه لا يجوز هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا أنه يجوز، ويقول الثاني أنه يجوز أيضا ما زاد على هذا. نعم، الشيخ حماد الأنصاري كان يصلي بنا، وكان كنا نصلي بجانبه في المسجد النبوي الشريف، والله لما يصلي الإمام ثمان ركعات يمسك يد، قال خلي نحن حصلنا هؤلاء يتعبون، يقول هكذا خلي نس، فكان يمشي ويقول خلي يمسك يدي، والله هكذا يقول هؤلاء، يعني هذا حصل أنه يقول هؤلاء يتعبون نحن حصلنا حقنا خلاص. فمسائل، لماذا تجبرون الناس على شيء والتحقق والتحقيق في الحقيقة مفقود في هذا الباب أيضا. نعم، باب ما جاء في من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن علاء الحمداني ثقة أنه قال حدثنا أبو بكر بن عياش، أنا عاصم، أبو بكر بن عياش صدوق، عاصم بن بهدلة، وعاصم بن أبي النجود إمام في القراءة وفي الحديث على كل حال ليس ثقة عاليا، لكن حديثه حسن، يعني صدوق. أنا أبي صالح عن معاوية، معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة، يعني من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الثانية فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه والشريد وشرهبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعن عبد الله ابن عمرو. هنا يقول قال أبو عيسى حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا، أنا عاصم عن أبي صالح عن أبي معاوية، يعني عاصم عن أبي صالح عن الثوري عن أبي صالح، يعني روى سفيان الثوري متابعا لعاصم بن أبي النجود وتقوية له، أنا عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن جريج ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر إلى آخره. قال الترمذي سمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في أول الأمر، هذا قول الترمذي، إنما كان هذا في أول الأمر أي إن شرب الرابعة فاقتلوه، فقال إنما كان في هذا الأول الأمر ثم نسخ بعد هكذا. هكذا رواه محمد بن إسحاق محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال ثم بعد هذا، يعني ثم للترتيب والتراخي، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذويب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا فرفع القتل وكانت رخصة. رفع القتل وكانت رخصة يعني صارت رخصة بأنه لا يقتل. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم الآن أعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والصيب الزاني والتارك لدينه، وفي رواية أخرى المفارق للجماعة. كأنه يستدل الترمذي رحمه الله، وهذا يعجبنا كثيرا جمع الأدلة له رحمة الله عليه. وهكذا ينبغي أن يكون الفقه الصحيح في الحقيقة، أن تجمع أدلة من الكتاب والسنة ويخرج من بينهما إن شاء الله من الأقوال المختلفة من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين، تجد فيه أقوالا كثيرة، لكن الاستدلال بالحديث يعطيك الثلج واليقين في المسألة الراجحة. فهنا قال لا يحل دم امرئ مسلم ليس فيه شارب الخمر المرة الرابعة. هكذا على كل حال هذه المسألة أيضا كعادة يتفق على أنه يعني منسوخ، لكن ما ذلك ابن القيم في تهذيب السنن قال يبقى حد القتل في بعد في المرة الرابعة وما بعدها أيضا في خيار ولي الأمر إذا رأى أن الإنسان في السرقة. قال كذلك هنا قال أيضا أذكر أنه قال فيه أنه يبقى تعزيرا. وتذكرون أن الشخص جيء بسارق في رواية النسائي، جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، قالوا يا رسول الله إنما سرق، قال يقطعوه فقطعت يده اليمنى، ثم جيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقطعت رجله اليسرى، ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه فقطعت يده الثانية، ثم بعد ذلك سرق في زمن أبي بكر فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم به، حيث قال من أول الأمر اقتلوه فأمر به فقتل. هذا أيضا ذكر ابن القيم وغيرهم أيضا قالوا يبقى تعزيرا تعزيرا. وجاء عن عمر رضي الله عنه قال لما قطعت يده اليمنى ثم سرق مرة ثالثة فقال إني أستحي من الله أن أقطع يده اليسرى بما يأكل وبما يتطهر. فالمسألة الذي أريد أن ما لو صح عن عمر إن شاء الله، فنقول بهذا يقال إن ما فوق القطع مرة مرتين يبقى تعزيرا، ويجوز لولي الأمر أن يجتهد فيه إذا رأى مصلحة يقتل أو يتركه حتى لا يقطع في المرة الثالثة يده أيضا. نعم. فهنا الترمذي رحمه الله كأنه يقول أن القتل منسوخ لا يقتل، لا يقتل إذا شرب المرة الرابعة والخامسة لا يقتل. وأراد تقوية هذه المسألة أيضا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والصيب الزاني والتارك لدينه، وليس الشارب من هؤلاء. قال الإمام الشافعي رحمه الله والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره. وقال غيره قد يراد بالأمر الوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير. وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. هذا آخر كلام الشافعي. وقال غيره أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر، وأجمعوا على أنه لا يقتل إلا إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة قالت يقتل بعد حده أربع مرات للحديث، وهو عند الكافة منسوخ. هذا آخر كلامه أيضا. وعلى كل حال فالذي يظهر أن القتل على كل حال إذا كان أحد يفتي بأن الشخص يكون يعني تأثر الشر فيه
ولا ينقلع عنه إلا بالقتل، فربما حتى يعني السارق سبحانه قالوا أنه كان يسرق كيف قطعت يده، والثاني أيضا فكان يسرق الحجاج سبحان الله، كان يجر ثيابهم وكذا يأخذهم بفمه، الله المستعان. باب ما جاء في كم تقطع يد السارق. قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي قال حدثنا سفيان وهينة عن الزهري أخبرته عمرة أنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية أخرى 3 دراهم، وكانت كما قال الشافعي رحمه الله أن الدراهم 3 في كانت تساوي في تلك الأيام ربع دينار. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن كانت قيمته 3 دراهم، فكأن هي 3 دراهم أو ربع دينار هي الأصل في قطع اليد. نعم. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث أي نعم قال أبو يوسف حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة أنا عائشة مرفوع، ورواه بعض عن عمرة أنا عائشة موقوفا أي فتوى من عائشة، ولا يضر إن شاء الله في صحة الحديث في شيء. ثم قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث النافع عن ابن عمر قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. قال وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وابي هريرة وأيمن قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر الصديق قطع في 5 دراهم، وروي عن عثمان وعلي أنهما قطع في ربع دينار، وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قال تقطع اليد في 5 دراهم، والعمل على هذا عند أهل العلم عند بعض فقهاء التابعين، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال لا قطع إلا في دينار أو 10 دراهم، وهذا هو مأخذ الحنفية، وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم هو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة قالوا لا قطع في أقل من 10 دراهم، وروي أنه عن علي أنه قال لا قطع في أقل من 10 دراهم، وليس إسناده متصل. ومن الغريب أنهم في مسألة المهر سبحان الله في كتاب قرأنا في كتابهم، وأنا قرأت كتبهم كلها يعني سبقا أو درسا درسا كما يقول سبقا سبقا أي درسا درسا، فموجود فيه أنه لا مهر في أقل من 10 دراهم، وجاء فيه أنه حتى لو كان الإتق وكذا فحتى وما لا يجيزون أن يكون المهر من إيش اسمه حفظ تحفيظ القرآن أو آيات أو كذا، فقالوا لا أقل من 10 دراهم. والقياس قالوا إن العضو المحرم لا تقطع هذه اليد إذا سرق إلا 10 دراهم، كذلك لا يستحل الفرج المحرم إلا ب10 دراهم. قياس أيضا جاءوا به على هذا، قياس الضعيف على الضعيف، يعني قياس قاسوا على الحديث الضعيف، قالوا أن اليد لا تقطع إلا في 10 دراهم، وهو ليس بصحيح، الروايات الصحيحة في البخاري وغيره كلها ما يقبلونها 10 دراهم، وهي رواية منقطعة مرسلة، وجاءوا يقيسون عليها لا مهر أقل من 10 دراهم، لأن اليد لا تقطع إلا هذه اليد المعصومة، لا يجوز استهلال قطعها إلا ب10 دراهم، كذلك الفرج المحرم لا يستحل إلا بإعطاء مهر 10 دراهم، هذا كلامهم. نعم. أنا كل حال الإمام أبو حنيفة أشياء كثيرة لا يثبت عنه، لكنه قد يكون قال الحنفية قال أو أبو يوسف، والفتوى على قول أبي يوسف تعرفون هم يقولون قال الإمام أبو حنيفة كذا، والفتوى على قول أبي يوسف أشياء كذا، فليس بلازم أن يكون ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله، غاية ما فيه أنه أحد العلماء حتى في هذا الزمان إذا أفتوا يصير مذهبهم، الله المستعان. على كل حال وقد روي وقد اعترضوا على هذا، تسمعون تعرفون قال أبو العلاء المعري قال يد ب500 أسجد وضعت ما بالها قطعت في ربع دينار، كانوا يعرفون أنه حتى في تلك الأيام كانوا يقطعون في ربع دينار أيضا، أبو على المعري. فقال أظن من الذي رد عليه؟ ابن العربي. قال أي نعم، لما كانت يمين، لا هذا في الشعر، قال يعني حفظ الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة ففهم حكمة الباري. يعني كانت، فلما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.